إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. هذا باب جديد من تبويبات المؤلف رحمه الله تعالى على رسالة فضل الإسلام، فقال: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى لو تذكرون في أوائل رسالته هذه قد بوب بابا قريبا من هذا الباب، حيث عنون له بقوله: باب وجوب الدخول في الإسلام. قال هكذا: وجوب الدخول في الإسلام، وها هنا قال: وجوب الدخول في الإسلام كله. فعلى ماذا يحمل هذا التغاير؟ يحمل هذا والله تعالى أعلم على النحو التالي: أن يقال أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بالباب الأول باب وجوب الدخول في الإسلام أي في أصل الإسلام، وذلك بأن يكون من كان على دين بقي على غير دين الإسلام فهذا لا يجوز، أو من أراد أن ينتقل إلى دين فانتقل إلى غير دين الإسلام فلا يجوز، فلا يقبل من العبد إلا أن يدخل إلى دين الإسلام، هذا واجب عليه. ويدل على هذا المحمل ما أورده المؤلف هنالك من أدلة، فقال: باب وجوب الدخول في الإسلام، واستدل بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، واستدل بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأدلته تدل على أن المراد من ذاك الباب الوجوب الدخول إلى أصل الإسلام. وهذا الباب الذي الثاني والذي بين أيدينا فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على الدخول إلى شرائع الإسلام، إلى شرائع الإسلام، وهذا المراد بقوله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله، أي ينبغي على المسلم أن يلتزم بباقي شرائع الإسلام. ويدل على هذا المحمل ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب من أدلة كما سيأتي معنا، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وبهذا المحمل نفرق بين البابين، فالباب الأول أراد منه المؤلف رحمه الله تعالى هو الدخول إلى أصل الإسلام، وأما الثاني وهو هذا الذي بين أيدينا أراد المؤلف هو التمسك بشرائع الإسلام. فهذا الذي يظهر من التفريق بين البابين، وخاصة من خلال النظر إلى أدلة كل باب، والله تعالى أعلم. وقوله رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول، باب وجوب الدخول في الإسلام، الوجوب هنا حكم شرعي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتمسك وأن يلتزم بشعائر الإسلام، هذا واجب، وهذا يحمل على باب الإقرار والتسليم بكل شعيرة من شعائر الإسلام. عليك أن تعتقد وعليك أن ترضى وأن تسلم أنها من عند الله جل في علا، هذا واجب، كل شريعة ينبغي أن تعتقد هذا الاعتقاد، ولا يجوز أن ترد ذلك، فلا يجوز الجحود ولا النكران فضلا عن التطاول والاستهزاء، هذا لا يتأدى. كل شعيرة عليك أن تعترف وتقر، واجب على أنها من شريعة الإسلام، ولو كانت من نوافل الأعمال، ولو السواك، السواك تعلم وتعترف أنها من عند الله، فلا تتطاول عليها. فهذا هو حكم الوجوب، أي من حيث الإقرار والرضا والاستسلام والتسليم. أما من حيث العمل هذا أمر آخر، العمل لهذا الشعير هذا أمر آخر، تعمل أو لا تعمل، مناطع القدرة، عدم عندك القدرة، ما عندك القدرة، هذا أمر آخر. لكن من حيث الرضا والاعتقاد أنها من عند الله، هذا واجب أن تعتقد أنها من عند الله سبحانه وتعالى. فالاعتقاد شيء والعمل شيء آخر. هذا في قوله رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله. وقد مر معنا في أبواب سلفت في هذه الرسالة ما يتعلق بتفسير الإسلام، وعلمنا حينها إخواني في الله أن الإسلام يشمل الشيء الكثير، هي منظومة الحياة. فالإسلام يدخل في الأقوال والأعمال والاعتقادات والنيات. الإسلام يشمل الأوامر والنواهي، الإسلام يشمل الظاهر والباطن، الإسلام يشمل علاقة العبد مع ربه وعلاقة العبد مع خلقه، هذا كله إسلام وقد مرت أدلته. فهذا الإسلام أنت مطالب به أن تتمسك به، إن تمسكت به فأنت الذي أتيت بالإسلام الكامل، وأنت المسلم الحقيقي. والناس في هذا الباب يتفاوتون تفاوتا عظيما. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، أي لا يجوز لك يا عبد الله أن تترك ما الذي تريد أن تتركه، كحال بعض الناس، لا ربما يقول نعم أنا أنصاع للإسلام كله إلا في بعض الأبواب. مثاله يقول بعض الناس: أنا سألتزم بشعائر الإسلام الواجبة، فرائض الإسلام على العين والرأس إلا الزكاة، ما أستطيع، ما أريد أن أفعلها، الزكاة أنا ما استصاغت لي، من أين وجه نلزم على الناس إخراج شعيرة الزكاة؟ هذا يفعله بعض الناس. أو بعضهم يقول في باب المحرمات: نعم هذه المحرمات قبيحة شنيعة، ينبغي أن تترك جميعا إلا الربا، هذا الربا يا أخي أنا ما أرى وجه التحريم فيه، أنا أراه نوع مما يعزز الاقتصاد الإسلامي، هذا ما ترك منصع للإسلام كله، وإنما ترك الذي يريد أن يتركه، فجعل الأمر مناط إلى أهوائه وإلى ملذاته. وسيأتي معنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى من الأدلة الكافية الوافية التي تدل على أن المسلم عليه أن ينصاع للإسلام كله. لكن هنا مسألة أشير إليها في هذا المقام، في قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. قلنا مفاد هذا الباب أن المسلم ينبغي أن ينصاع لشعيرة الإسلام ولجميع الشرائع. بقي: هل يدخل في هذا الحكم الكافر؟ هل الكافر ينبغي أن يلتزم بشعائر الإسلام؟ الجواب: نعم، يجب على الكافر أن يلتزم بشعائر الإسلام بالإجماع، لا خلاف بين العلماء على أن الكافر ملزم بأصل الإسلام، هذا واجب بالإجماع، ملزم الكافر بأن يوحد الله سبحانه وتعالى، هذا محل إجماع، وأنه ينبغي أن ينصاع لهذا. بقي ما بعد الإسلام، شرائع الإسلام، والذي نحن الآن ندور حول هذه المسائل في هذا الباب خاصة. هل الكافر ملزم وهو حال كفره، انتبه ما أسلم، هو لا زال كافر، يهودي نصراني، هل هو ملزم بما نحن ملزمون به؟ أنا مسلم ملزم بأداء الصلاة، بأداء الصيام، بإخراج الزكاة، وبما أمر الله جل وعلا من فرائض، أنا ملزم بهذا كوني مسلم. لكن هذا اليهودي أو النصراني هل هو ملزم كذلك بأعمالي؟ الجواب: نعم ملزم، أنا مسلم في ديني، أمرني ربي جل وعلا بترك الفواحش، بترك الزنا والسرقة، وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك من المحرمات ويحاسبني ربي عليها. هل الكافر كذلك ملزم بهذه النواهي؟ الجواب نعم ملزم، الكافر ملزم، كما أن الكافر ملزم بأصول الدين هو ملزم أيضا بكافة الشرائع والأحكام. وهذه الذي يعبر عنها الفقهاء مسألة، هل الكفار مخاطبون بأصول الدين وفروعه أم بأصوله؟ الجواب لا، الكافر مخاطب بأصول الدين وبفروع الدين. والأدلة على ذلك أختصرها إخواني في الله في هذا المقام في ثلاثة أدلة. الأمر الأول الأدلة الشرعية، النصوص الشرعية دلت على أن الله سبحانه وتعالى يطالب الكفار بما يطالب به أهل الإسلام بأداء شعائره، كقوله سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. مشرك ومع ذلك طالبه ربه وهدده بتركه للزكاة مع أنه مشرك. وطبعا هذا التفسير على أحد الأقوال في تفسير الزكاة بأنها زكاة المفروضة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، تهددهم ربنا مع شركهم بترك الزكاة. قال سبحانه كذلك من الأدلة في هذا الباب ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن في سياق هذه الآيات علمنا أن هذا الخطاب في نار جهنم مع من؟ مع قوم كفر، بدليل أنهم كانوا جاحدين ليوم البعث وكنا نكذب بيوم الدين. لكن انظر بماذا كان حسابهم يوم القيامة، حسابهم حاسبهم ربنا على ترك شعائر هي من شعائر المسلمين، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، حاسبهم ربنا على ترك الصلاة، حاسبهم ربنا جل وعلا على أنهم ما أطعموا المسكين بل حرموا اليتيم، هي هذه من شعائرنا، ومع ذلك وهم كفار حاسبهم الله عليها. فدلت هذه الأدلة على أن الكافر يحاسبه ربه على شعائر الدين، على ترك لشعائر الإسلام، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال العلماء إذا كان الله جل في علاه يحاسب المسلم العاصي، مسلم أنت مسلم هذا مسلم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، لكن وقع مني تقصير في جنب الله، وقع مني مخالفات مع أني خضعت لله، أخضع لله، أسجد لله، آمنت بالله، لكن وقع مني تقصير ومع ذلك كان هذا محل عقوبة، يعاقبني ربي على ما وقع مني في تقصير. طيب فما ظنك بكافر مشرك أبى أن ينحني لربه، ما ارتضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بالرسول نبيا ولا برسولا، معرض مستكبر، كيف هذا حاله؟ يفعل هذه المعاصي في هذه الدنيا، يتجبر على ربه ويتكبر، ما يبالي بمعروف ولا يرفع رأسا بطاعة، ويمشي في هذه الدنيا يفعل ما يشاء، يتركه ربه؟ يتركه ربه؟ وأنا مسلم يعني ما امتنعت عن الزنا، امتنعت عن الربا، امتنعت عن فواحش، أديت الصلاة وأديت الصيام، لكن وقع مني بعض المنكرات، يعاسبني. طيب هذه الأشياء مع فعل كلها للطاعات يعاقبني ربي، وهذا الكافر المتجبر المتسلط المستكبر يفعل هذه الأمور يترك؟ قال من عدل الله جل وعلا كما أن هذا المسلم المطيع وقع في زلة يحاسبه ربه، كذلك هذا الكافر الذي وقع في هذه الزلات يحاسبه عليه ربه، فإن ترك الزكاة يحاسبه ربه كما يحاسب المسلم الزكاة الصيام وباقي الطاعات وتفعله للفواحش، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قال العلماء إذا كان الكافر يوم القيامة يحاسبه ربه جل وعلا على النعم الدنيوية، كافر يحاسبه ربه على نعمه، أطلت في عمرك، أعطيتك من العمر سنين، أعطيتك من الأموال، أعطيتك من الأولاد والصحة والجمال، وجعلتك تربع وتسرح وتروح وتمشي وتتجبر، هذه نعم الله سيحاسب الكافر عليها، هذا معلوم، ولا تسألون يومئذ عن النعيم. قال العلماء إذا كان الله سيحاسب الكافر على النعم الدنيوية فما ظنك بأمور الدين والنعم الدينية، وأعظم نعمة أهملها الكافر نعمة الإسلام، فما يحاسبه ربه؟ قال لا، سيحاسبه ربه على ذلك. فهذه الأدلة إخواني في الله بتضافرها أثبت العلماء فيها على أن المسلم كما أنه مخاطب بالشريعة بفرائضها بأركانها بأحكامها بأعمالها وأقوالها، فكذلك الكافر كما أن الله يحاسب على ترك للتوحيد وهو الأصل، يحاسب ربه على ما تفرع من التوحيد وهي الأحكام والشرائع. وهذا ماذا يفيد؟ يفيد على أن الكافر سيزداد عذابا على عذابه. أين التوحيد؟ كافر يعذب على تركه للتوحيد، ثم يحاسبه ربه على باقي الفرائض والأركان التي أهملها. هذا هو الصحيح إخواني في الله في هذه المسألة. ولهذا يقول العلماء كما صرح بذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين، بل ذكر جماعة من العلماء أن هذا إجماع السلف، إلا أن الخلاف ظهر عند المتأخرين وخاصة عند الحنفية، قالوا لا ما يحاسب. والصحيح والذي عليها الأدلة كما سمعتم فإن الكافر مخاطب. هل معنى هذا إخواني في الله لو جاء كافر سمع هذا الكلام قل إيش هذا، لا لا يكفيني أني مشرك سأصلي معكم، يقبل؟ لا ما يقبل. هات التوحيد ثم تأتي يا عبد الله بباقي شرائع الإسلام، وسيأتي هذا معنى كذلك مزيد شرح في الأدلة التي سيأتي بها المؤلف رحمه الله تعالى المتعلقة بهذا الباب العظيم، وهي أن المسلم يجب عليه أن يلتزم بشرائع الإسلام كله ويدخل في ذلك الكافر. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.